نكذب على الله فعقوبتكم إذن شر، فموقفكم إذن شر موقف إذ تفترون على الله الكذب. والله تعالى يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي إذا هم وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى ما ظنهم أن يغفر لهم ويعفى عنهم؟ لا، بل يلعنون وفي النار يخلدون. وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس في كونه لا يعجل لهم العقوبة وهم يكذبون عليه ويشركون به ويعصونه ويعصون رسوله ولا يعجل لهم العقوبة، هذا فضل الله، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وذلك لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم. وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل معروف، والله المعهود على الإنسان في طبعه أدنى شيء يشكر عليه، فكيف إذا لا يشكر من وهبك الحياة كلها؟ قال وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل معروف وأتقى وأتفه فضل وأقله. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أي وما تكون يا رسولنا في أمر من أمورك الهامة، وما تتلو من القرآن من آية أو آيات في شأن ذلك الأمر، إلا كنا أي نحن رب العزة والجلال عليكم شهودا أي حضورا، إذ تفيضون فيه أي في الوقت الذي تأخذون فيه. وقوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يخبر تعالى عن سعة علمه تعالى وإحاطته بسائر مخلوقاته بحيث لا يعزب أي لا يغيب عن علمه تعالى مثقال ذرة أي وزن ذرة، وهي النملة الصغيرة، وسواء كانت في الأرض أو في السماء، وسواء كانت أصغر من النملة أو أكبر منها، بالإضافة لأن ذلك كله في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ. لهذا العلم والقدرة والرحمة استوجب تعالى التأليه والعبادة وحده دون من سواه. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيات المستنبطة من هذه الآيات الأربع. أولا تقرير الوحي وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم، فوالله محمد رسول الله. ثانيا التحريم والتحليل من حق الله تعالى دون سائر خلقه، لا عالم ولا جاهل. التحريم والتحليل حق من؟ حق الله، لسببين لعلتين ما ننساهما. الأولى هو المالك، والمالك هو الذي يمنع أو يعطي، أليس كذلك؟ هو خالق كل شيء. ثانيا ما يحرم إلا ما فيه ضرر، ولا يحل إلا ما فيه نفع، والإنسان يعرف الضرر والنفع ما يعرف. رابعا ثالثا حرمة الكذب على الله، وأن صاحبه مستوجب للعذاب، ولو كلمة ما في ذنب أعظم من الكذب على الله عز وجل، لا سيما إذا كان يكذب ليحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، أو ليشرع ما لم يشرع الله، أو ليبعد الناس عما شرع الله، والعياذ بالله. إذ أكثر الكذب على الله يكون لهذه الأسباب. رابعا ما أعظم نعم الله تعالى على العباد، ومع هذا فهم لا يشكرون إلا القليل منهم. ما أعظم نعم الله على العباد، ولكن مع الأسف أكثرهم لا يشكرون. خامسا وجوب مراقبة الله تعالى وحرمة الغفلة في ذلك، وجوب مراقبة الله لأننا بين يديه، لا يعزب عنا من أمره شيء، لا يخفى من أمرنا عليه شيء، إذن يجب أن نستحي منه ونخجل ونخاف ونرهب حتى لا نعتدي ولا نفعل محرما. سادسا، إثبات اللوح المحفوظ وتقريره كما صرحت به الآيات والأحاديث النبوية. اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه أحداث الكون كلها في هذا الوجود. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم السبت 16 من شهر صفر لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة يونس بن متى عليه السلام، وهي كما علمتم مكية، والمكيات من كتاب الله يعالجن العقيدة، وأعظم أركانها لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
اللهم اجعلنا من أهله. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أخبار الله تعالى تنزل إلينا ويكرمنا الله بسماعها وفهم معانيها، والله وحده نسأل أن يجعلنا من أهل كرامته وولايته. الخبر الأول المفتتح بكلمة ألا، بمعنى انتبه تهيأ لما يلقى إليك من الخبر، اجمع قواك لتتلقى أعظم الأخبار وأجلها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والبداية نقول من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله الذين نفى عنهم تعالى الخوف والحزن؟ لا يخافون كما يخاف أبناء الدنيا وأولياء الشياطين، لا يخافون في حياتهم هذه ولا في موتهم وبرزخهم بين الحياتين ولا يوم القيامة والبعث والجزاء. نفى تعالى عنهم الخوف والحزن، فلا خوف ولا حزن. ثم كأن سائل يقول من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لو كانوا أعدادا معدودة لقال فلان وفلان، لو كانوا قبائل من قبائل العرب أو كانوا جنسا من أجناس البشر لقال كذا وكذا، لكن قال في البيان الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن وعاش على تقوى الله حتى لقيه ذلكم ولي الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الخبر العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بأنها الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، بأن يراها عبد صالح ويقول له رأيتك في كذا وكذا. وفي الدنيا أيضا ساعة الاحتضار وعند قرب ساعة الفراق، فإن مواكب الملائكة تتنزل لتحمل إليهم البشرى فيموتون وهم يبتسمون. وقرأوا لذلك قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتتنزل عليهم في ساحة فصل القضاء في صعرصات القيامة الملائكة أيضا وتبشرهم بهذه البشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في الخبر الثالث: لا تبديل لكلمات الله. إذا وعد الله أو أوعد، وعوده مواعيده لا تتخلف أبدا، لأنه القوي القاهر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا يتخلف وعده أبدا. كلمات التي تحمل وعوده ومواعيده لا يطرأ عليها التخلف أبدا. لا تبديل لكلمات الله، من يقع على تبديلها؟ بدل إبراهيم يجعل نوحا بدله، بدل صالح يجعل عثمان. لا تبديل لكلماته. وأخيرا: ذلك هو الفوز العظيم، والله لا فوز أعظم منه. ذلك هو الفوز العظيم، ليس هو الفوز بالمال ولا بالدولة والسلطان ولا بالقبيلة والنسب والحسب ولا بالمال والولد، وإنما الفوز العظيم أن تبشر يا ولي الله في دنياك وآخرتك بأنك من الناجين من النار والفائزين بدخول الجنة دار الأبرار. هذا هو الفوز العظيم. معاشر المستمعين والمستمعات، أولا الإيمان. من أراد أن يكون وليا لله فليؤمن وليتق الله. لو سألك سائل: يا شيخ، أريد أن أكون وليا من أولياء الله يقربني ربي ويدنيني منه ويرفعني ويعزني ويكرمني، دلني على الطريق، كيف أصبح وليا لله؟ سوف يقول لك: آمين ثم استقم، آمين ثم استقم في سيرك إلى باب الجنة، وذلك بفعلك الواجبات وتركك المنهيات. بفعلك ما أوجب الله فعله، سواء كان من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح، وتركك ما نهى الله عنه وحرمه من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة. وسر ذلك أن نفسك تزكو وتطيب وتطهر، لأنك يوميا في كل ساعة تغسلها لا بالماء والصابون ولكن بالحسنات، وفي كل ساعة تبعدها عن المساوي عن السيئات، فلا تزال كذلك حتى تدق ساعة وفاتك ونفسك كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها. فكيف لا يقربك الله ولا يدنيك منه؟ والله يحب الطيبين والطاهرين. والآن هل مجرد من قال أنا مؤمن حقق الإيمان؟ آمن يا عبد الله، يقول آمنت. كيف آمنت؟ بما آمنت؟ لا بد من معرفة ما تؤمن به. أما لفظ الإيمان فمعناه أنك تصدق بقلبك ولسانك تصديقا جازما لا يخالط شك ولا ريب بحال من الأحوال، ترضى أن تقتل تصلب تقطع ولا تنكر عقيدتك وتتنكر لها. في إيجاز علمنا وعلم إخواننا أن أركان الإيمان ستة لا بد من الإيمان بها ركنا بعد ركن حتى تستوفيها كلها، ومتى نقص ركن منها ما عرفته أو أنكرته وكفرت به فوالله ما أنت بالمؤمن. ستة أركان مبينة في كتاب الله، مبينة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت هذه الأمة معرفة يقينية. وهذه الأركان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أركان. إيمانك بالله يستلزم منك أن تعبده ولا تعبد معه سواه، يستلزم منك أن لا تعترف بعبادة لغير الله. يا من آمن بالله، إيمانك بالله يستلزم منك أن تؤمن بكل صفات الجلال والكمال التي هي لله وحده، إذ هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيمانك بالله يجعلك تطلب حب الله والتقرب إليه. هذا الإيمان بالله والإيمان برسول الله بأن تصدق رسول الله في كل ما أخبر به في كل ما جاء به، كما صدقت كل ما أخبر الله به من أخبار الغيب تسمع وتقول آمنت بالله، وحينئذ تؤمن الإيمان الحق وتتجلى حقيقة الإيمان الحق في النفس، وذلك بطلب العبد رضا ربه زيادة على حبه وحب الدنو والتقرب منه وإليه. عرفته بجلاله وكماله، وعرفت أنه مالك كل شيء وأنه رب كل شيء وأنه لا إله غيره ولا معبود سواه، وعبدته فأنت المؤمن بالله. أما يؤمن بالله ثم يؤول ويحرف صفاته وأسماءه أو يشبهه بغيره أو من الأباطيل كالحلولية وما إلى ذلك فهذا ليس بالإيمان. الإيمان هنا الصحيح الذي إذا عرضته على القرآن وافق عليه وصدق، عرضته على سنة رسول الله أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وافقت عليه، هذا هو الإيمان. اللهم ارزقناه وثبتنا عليه وارزقنا فيه اليقين يا رب العالمين. آيات الإيمان أنك تحب في الله وتكره في الله. آية الإيمان أنك تطلب محاب الله لتفعلها تقربا إليه، وتطلب مكاره الله لتتجنبها وتبتعد منها حبا في الله ورغبة في رضاه. هذا الإيمان الشرط الأول في الولاية. الشرط الثاني أن تعيش تتقي الله عز وجل. سبحان الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان ما قال يؤمنون، لأن الإيمان ينطبع في النفس والقلب ويصبح كالصفة التي لا تزول كبياض الأبيض أو سواد الأسود، بخلاف التقوى تتجدد، تتقي الله في كل ما يعرض واجب يجب أن تقوم به، فتتقي الله أن تتركه وتتجنبه في كل ما يعرض من معصية الله ورسوله فيجب أن تتجنبها وتبتعد عنها. فالتقوى طول حياتك وأنت تمارسها، ولهذا جيء بالفعل المضارع المقتضي للحدوث والتجدد. وكانوا يتقون طوال حياتهم، يتقون ماذا؟ يتقون الله عز وجل. لما يتقونه؟ لأنه ربهم وسيدهم ومولاهم ووليهم. يتقونه حتى لا يغضب عليهم ويسخط فيعذبهم ويشقيهم ويهديهم. وهنا كلمة موجزة، التقوى هذه تتمثل في معرفة محاب الله وفعلها، وفي معرفة مساخط الله وتركها. وتأملوا، ولاية الله متوقفة على الإيمان والتقوى. الإيمان آمنا بالله وبما جاء عن الله وبكل ما أخبر الله به، والتقوى هي فعل محاب الله وترك مكاره، أي فعل ما يحب الله حيث أمر به وفرضه ودعا إليه ورغب فيه وواعد عليه، وترك مكاره الله تلك التي حرمها وبغض عباده إليها وتوعد عليها بأنواع البلاء والعذاب في الدنيا والآخرة. فالخلاصة، لا تكون وليا لله إلا إذا حققت الإيمان والتقوى. من لم يحقق هذين الصفتين والله ما هو بولي الله، وإنما هو ولي الشيطان. إذ الناس كالجن صنفان، أولياء الله وأولياء الشيطان. ولاية الشيطان بالكفر والشرك والذنوب والآثام، معصية الله في السر والعلن هي ولاية الشيطان، إذ هو يدعو إلى ذلك ويوقف في ذلك ويعيد في ذلك من أجل أن تكون له ولاية البلايين من البشر ليدخلوا جهنم معه ويخلدون فيها معه. لطيفة كررناها استفدناها من كلام أهل العلم، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، والله كلمة حق. ولكن المبطلين وغلاة التصوف المبتدعة والضلال والمجرمين الذين سلبوا ولاية الله من المؤمنين وحصروها في أشخاص معدودين ليؤلهوهم ويعبدوهم ويسودوا بهم، هؤلاء عندما يقولون ما اتخذ الله وليا جاهلا، معناه أن الله يعلمه حتى يصبح وليا لله بدون ما يتعلم من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زندقة من أفظع أنواع الزندقة. ونحن نقول نعم، إذا أرادك الله وليا له علمك، كيف يعلمك؟ أنت على فراش الحرير والقرآن ينزل عليك والوحي، يعلمك يجعل في نفسك الرغبة الملحة إلى أن تسأل أهل العلم وتجلس مجالسهم وتقع أبواب بيوتهم وتسألهم الليل والنهار يوما بعد يوم حتى تعرف محاب الله جلها أو كلها وتفعلها، وتعرف مكاره الله وتتجنبها. هذا نعم، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. غلاة التصوف جهال لا يقرؤون كتاب ولا سنة ويقولون تعلمنا من لدن الله علما وهو حقائق أنتم معرضون عنها أو تجهلونها يا أهل الشريعة. وهذا من وضع الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى هم الذين صرفوا هذه الأمة عن الكمال وأبعدوها عن سيادتها وقيادتها للعالم الإنساني بهذا الكيد وهذا المكر. وبيان ذلك كما كررنا القول، ادخل إلى أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، إسطنبول في تركيا، القاهرة في مصر، دمشق في الشام، بغداد في العراق، مراكش في المغرب، وأول من تلقاه في الطريق تقول له يا أخي جئت من بلاد بعيدة لأزور ولي من أولياء الله عندكم، والله ما يقودك إلا إلى قبر عليه قبة وضريح، ولا يفهم أن في القاهرة ذات الملايين ولي بين الناس في السوق أو في المسجد. هذه قبل 50 سنة، قبل أن تكون هذه التصريحات علنية. تدخل لأي بلد تقول جئت لأزور ولي، ما يفهم أن وليا في المدرسة أو في المسجد وإلا في السوق وإلا في المزرعة أبدا. الولاية حصروها فقط في الأموات. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود، العدو المكون من المجوسية المقيتة واليهودية الخبيثة والصليبية النجيسة. ما سر ذلك؟ وضعها علماء عارفون رؤساء. ما سر حصر الولاية للمؤمنين في الأموات؟ دلونا يرحمكم الله. من أجل أن يزنوا بنساء بعضهم بعضا، وأن يأكلوا أموال بعضهم بعضا، وأن يضربوا بعضهم بعضا، وأن يهينوا بعضهم بعضا، لأنهم ليسوا بأولياء. أما لو عرفوا أن فلانا وليا خروا له ساجدين، يسجدون له في قبره ويتمرغون عليه. لو تسب وليا يمزقك. أما الأحياء ليسوا بأولياء، إذن إزني، أفجر، اضرب، اقتل، لا تخف، ما هم أولياء. وقد سمعت بأذني جماعة من قريتنا يتحدثون وأنا طفل بينهم، قال قائل منهم إن فلان بن فلان كان إذا زنى ما يمر بالشارع الذي في سيد فلان. فهمتم ولا لا؟ حياء وخوفا من الولي الميت ما يمر بزاحته وهو جنب بالزنا، ويزني بمرأة المؤمن ويهتك عرضه ويفسد عليه بيته، ولا يخاف الله ولا يرهبه، ويخاف من الولي بمجرد المرور على بابه. ما فهمتم؟ يسب الله ويسب رسوله إذا غضب، وما يستطيع أن يسب وليا، يخاف أن يهلك، أن يمزقه الولي. ولهذا يحلفون بهم وإلا لا. وبلغ الهبوط مستوى عظيما، ألا وهو بأذني سمعت وعلمت أن القاضي في المحكمة يحلف الناس عند الأولياء. إذا اختصم اثنان وذهب إلى المحكمة وحكم القاضي باليمين، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول يا شيخ تحلف بالله، يحلف بالله 70 مرة، حلف بسير فلان، فيأخذه إلى الولي فما يستطيع أن يحلف، يحلف بالله 70 مرة طوله ويكذب ويحلف، لكن حق سيدي فلان لا، يخاف أن يضربه ويقسم ظهره. والله العظيم والحاكم القاضي قد يقول أنا ماذا نصنع، أنا أريد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، ما دام يحلف بالله ولا يبالي ويخاف أن يحلف بالولي حلفه بالولي. ومن اللطائف التي تخفف عنكم إذا كنتم مكروبين مثلي، قال القاضي بأن يحلف فلان فلان بسيد فلان، قال تعال أمشي معك إلى الضريح، أخذ معه هراوة تحت ثوبه، فلما دخل رأسه في النافذة ليحلف ضربه بتلك الهراوة، ترك يتشحط في دمه وجرى يجري، قالوا سيدي فلان ضربه لأنه حلف به كاذبا. فقال أهل القرية هذا نتيجة الحلف بالباطل بسيد فلان. هذه أمة الإسلام من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا قرونا عديدة ما عرفوا الله ولا آمنوا بحق الإيمان. من أفسد عليهم دينهم؟ قولوا الثالوث الأسود. والآن نجحنا وحطمناه ووحدنا الله، ما أصبح بين من يحلف بغير الله، ما أصبح بيننا من يزور هذه الولايات في الشرق والغرب، وظننا أننا نجونا الآن وسلمنا. ماذا فعلوا الآن؟ من مظاهر ما فعلوا إشاعة الأغاني والمزامير والطبول في بيوتنا وبين نسائنا وأطفالنا. والله لمن مكر الثالوث وتخطيطه. بيت المسلم، المسلم ولي الله، لا يمكن أن تسمع فيها مزامير وطبول، لا يمكن أن ترى فيها صورة معلقة في جدار، فكيف ترى عاهرة تلوح بيديها وشعرها مكشوف وهي تغني في بيتك؟ من يقوى على فعل هذا؟ قوي عليه الثالوث بالدس والمكر والخديعة، وإذا لو كان بالحديد والنار والله ما استطاعوا ذلك وما قدروا عليه. من يخرب بيوت المؤمنين؟ وأخيرا الطامة الكبرى، هذه الصحون الهوائية وماذا أنتجت؟ ماذا أمدت الأمة؟ إذن ما نام العدو، استيقظنا ساعة وطردناه، جاءنا من جهة أخرى، ووالله إنهم لفرحون. ما كان يخطر بالبال أن مؤمنا يسمح لأجنبية تغني ويشاهد في بيته وتشاهد امرأته وأولاده، كيف يتم هذا؟ تم في العالم الإسلامي وإلا لا؟ بواسطة الحديد والنار أم ماذا؟ لا، بالمكر فقط والخديعة وأصوات تلامذتهم وعملائهم الذين درسوا في مدارسهم. وإذا قلت هذا منكر قالوا هذا رجعي، هذا متخلف، هذا كذا من كلمات لقنوهم إياها كما يلقن الميت لا إله إلا الله عند موته ولا يفهمون لها معنى، حتى نسلب ولاية الله الذي يزني ويفجر ومرأته تفجر وتزني وأولاده في تلك الحال يصبحون أولياء الله. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، غير المتقين من الفجار ليسوا بأولياء الله الواحد القهار. حاشا الله أن يوالي فاجرا ولكن يوالي برا تقيا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل عرفتم ما فعل الثالوث؟ ظننتم أننا كسرناه وانتهينا، يتجدد معنا. الآن الحمد لله ما بقيت ولاية في الأموات ولا في القبور إلا من شذ وطاش عقله، أصبح المؤمن يعرفون ولي الله المؤمن التقي سواء كان تاجرا أو كان نجارا. لكن قالوا عرفتم هذا، نكيد لكم مرة ثانية من طريق آخر. وإذا نجون في التلفاز والشاشات والأغاني والطبول ينتهون، والله ما ينتهون، يكيدون أيضا كيدا آخر لأنهم بالمرصاد. ولكن لا نمد أعناقنا، لما ما تصبح ديارنا طاهرة كالمساجد؟ أليست بيوت المؤمنين؟ أسألكم بالله، بيت مؤمن وبيت كافر؟ بيت مؤمن، كيف ترى فيها كافر يتكلم يتبجح، أو ترى كافرة تغني أو تزمر أو تشاهد الطبول والمزامير بدل ذكر الله وتلاوة كتابه تشاهد الباطل المنكر؟ من فرض هذا؟ من الثالوث بسحره. إن من البيان لسحرا وبواسطة أوليائه ودعاته الذين يتكلمون باسمهم تحت شعار العلم والمعرفة، فاذكروا هذا. ولا يسمع الله من الليلة صوت عاهر أو مجرم في بيتكم. إذن ألا ألو ألو، هذه دائما نذكرها تلطيفة بالسامعين لأننا عرفنا ألو ألو ألو، البنت تحبو تقول ألو، ما معنى ألو؟ ما عرفنا ألو. فالقرآن ألا، اسمعوا انتبهوا عو افهموا، ماذا؟ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون، ما قال عبد القادر الجيلاني ولا البدوي ولا عيدروس ولا تجاني ولا فلان ولا فلان، سمى أولياء. من هم أولياؤه؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، أبيض أو أسود في العربي أو العجم، كل مؤمن تقي حقا يكون مؤمن حقا، تقي حقا يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى الله عنه، لا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن طاعته. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وقد بشركم إخوانكم وشاهدتم كثيرا من الرؤى منام صالحة تراها أو ترى لك قبل أن تموت، وعند الموت ملائكة وفد كامل يتنزلون عليكم، وفي عرصات القيامة تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كذلك هذا هو الفوز العظيم وإلا غيره، أو شهادات الدكتورة والجامعة. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع. هيا مع هداية الآيات لنعرف أننا فهمنا الآيات. أولا، ولاية الله تعالى بطاعته وموافقته في محابه ومكاره، فمن آمن إيمانا يرضاه الله واتقى الله في أداء الفرائض واجتناب المناهي فقد صار ولي الله والله وليه. هذا دل عليه ألا إن الله إلى أخونا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا البشرى هي ما يكرم الله به برؤيا صالحة يراها الولي أو ترى له، إذ صرح بهذا رسول الله وأخبر. ثالثا الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى، فالكافر فالفاجر لا يكون وليا لله أبدا إلا إذا آمن الكافر وبر الفاجر بفعل الصالحات وترك المحرمات. رابعا صدق إخبار الله تعالى وعدالة أحكامه وسر ولايته، إن هي تدور على موافقة الرب تعالى فيما يحب من الاعتقادات والأعمال والأقوال والذوات والصفات وفيما يكره من ذلك. فمن وافق ربه فقد والى، ومن خالف ربه فقد عادى. والله أسأل أن يثبتنا على ولايته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم الأحد 17 من شهر صفر لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة يونس ابن متى المكية، وعلمنا أن المكيات من القرآن تعالجنا العقيدة وقضاياها الثلاث: التوحيد والنبوة والبعث الآخر، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقيامة وما يتم فيها من حساب وجزاء. ونحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا يحزنك قولهم، من الناهي ومن المنهي؟ الناهي هو الله عز وجل، نهى من؟ نهى رسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم، نهاه عن أي شيء؟ عن الحزن، لا تحزن يا رسولنا، إذ كان صلى الله عليه وسلم يكرب ويحزن ويتألم، هذا يسب وهذا يشتم، هذا يضرب وهذا يهدد، هذا يتآمر على قتله، وهذا يصيح في وجهه، كيف لا يكرب ولا يحزن؟ ولكن الرب تعالى وهو الرحيم بعباده نهاه عن الحزن فلا يحزن، فقال له ولا يحزنك قولهم. ما هذا القول يا ساحر يا مجنون يا شاعر يا كذا؟ كل واحد يقول قول ويضحكون ويسخرون وهو حول الكعبة في ذلكم الحرم الأمين، والمشركون قوة كبيرة وجماعات متضافرة ومتعاونة، أرادوا أن يقطعوا هذا النور حتى لا يتصل إلى غيرهم. فمن تربية الله لرسوله وإحسان إليه ورحمته به نهاه عن الحزن من قولهم، فقال له ولا يحزنك قولهم. هذا القول الذي يحزن، ما قالوا ساحر مفتري كذاب، قالوا أكثر من هذا القول. ثم قال له إن العزة لله جميعا، ليست لأحد أبدا سوى الله. الغلبة والقهر بيد الله عز وجل. فلهذا فليقولوا ما يقولون وليهددوا بما شاءوا يهددوا، فإنهم لا يقدرون على شيء من قهر أو إذلال أو إعزاز، إذ ذلك لله تعالى، إذ العزة بجميع أنواعها لله وحده، إذ هو القادر على كل شيء والقاهر لكل شيء والذي بيده كل شيء. إن العزة لله جميعا. ثم قال تعالى: هو السميع العليم. السميع لأقوال عباده، العليم بأعمالهم. ومن كان يسمع كل نبأ، كل حركة، كل صوت، ويعلم كل ما يجري في الكون، هذا هو الذي بيده العزة، هذا الذي يقضي على أن يسلب من هذا ويعطي هذا، يعز هذا ويذل هذا. أما شخص عنده قوة ورجال ولا يعلم ولا يسمع ما يتم ويجري، فهذا أن له أن يعز أو يقهى ويذل. هو لا سواه السميع، أي لجميع أقوال عباده، العليم بجميع أحوالهم. فالذي له قوة ولكن لا يدري ماذا يجري، ما يسمع أصوات الدنيا والمتكلمين في العالم، ولا يعرف أحوال من وراءه، كل ما في الأمر يسمع في حدود محدودة ويرى ويعلم في شيء محدود أيضا. أما السميع العليم فهو الله عز وجل، فلهذا عزته لا تغالب، فاعتمد عليها يا رسول الله ولا تخف، فإن العزة لله، ويعطيها من يشاء من عباده لله ولرسوله والمؤمنين، إذ يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. هذا معنى الآية الأولى الكريمة، وهي قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم لا غيره. ففي الآية تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يكلمه الله لا يكون رسوله، الذي يأمره الله ويبشر وينهاه ما هو رسوله. هذا الجزء من الآية مقرر النبوة المحمدية. وقوله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، إعلام عام يعلم تعالى بأن له ما في السماء، من في السماوات ومن في الأرض من الكائنات. إذن كيف تعبدون أصناما وأوثانا ما دام يملك من في السماوات ومن في الأرض؟ والله لا يوجد شيء في الملكوت الأعلى في السماوات ولا في الأرض ما هو بمملوك لله، كل الموجودات مملوكة مقهورة مربوبة، والله ربها ومالكها. إذن ابحثوا عن إله مع الله لن تجدوا، سواء عيسى أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحون، الكل مربوب مخلوق مملوك عبد مقهور لله. كيف إذن تسوونه بالله وتعبدونه كما يعبد الله؟ ابحثوا. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ومع الأسف، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء حقيقيين شاركوا الله في الملكوت الأعلى والأسفل، يحيون كما يحيى ويميتون كما يميت، يعطون أو يمنعون، يضرون أو ينفعون، شركاء ليس لله شريك في الكون، إذ هو وحده مالكه والمدبر فيه والمتصرف فيه. ولكن إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما يتبعون إلا الأوهام والظنون، أما اعتقادا حقيقيا أن هذا ينفع ويضر ويعطي ويمنع في الكون لا وجود لهذا إلا لله. ما يتبعون في عبادتهم لغير الله في شرك إلا مجرد الظن والوهم فقط. أما أنهم يعرفون أن فلانا أو فلانا أو كذا يعطي ويمنع ويحيي ويميت وبيده كل شيء، والله ما يعرفون هذا ولا وجود له. ما يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والخرص معروف التحذير بالظن، كما يخرص الفلاح النخلة، كم فيها من صاع أو مد، يكذب أكثر مما يصيب، والخرص هذا شأنه. فهم كذبا يكذبون ويخرصون، وفي هذا تحطيم لعبادة غير الله وإنائها، إذ لا يستحق العبادة إلا الله، إذ كل المعبودات ما تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع. أين مظاهر قدرتها في السماء وفي الأرض؟ إن يتبعون أي ما يتبعون إلا الظن وإنهم أي وما هم إلا يخرصون، والخرص الكذب والتخمين. ثم قال تعالى في الآية الثالثة: هو لا سواه، هو لا غيره، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبصروا فيه. من شارك الله في هذا؟ فليرفعوا أيديهم، وحدها تكفي هذه. عجب هذا القرآن. هو لا غيره، والله لا يوجد سواه، جعل لنا الليل مظلما لنسكن فيه ونستريح من أعمال النهار وأتعاب النهار. في من شارك الله في هذا؟ ساعد الله على إيجاد الليل؟ والله ما كان ولن يكون. فكيف إذن يعبد معه غيره؟ جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي جعله مضيئا حتى نتمكن من العمل للحصول على أقواتنا وأرزاقنا. هل هناك شريك مع الله في آية الليل والنهار؟ الجواب لا. إذن فلا إله إلا الله، وليكرهوا وليصرخوا لا إله إلا الله. ما هي بالقول فقط؟ لا يعبد إلا الله، لا يسأل ولا يرجى ولا يطمع ولا يرغب فيه ولا يذل له ولا ينكسر بين يديه إلا الله عز وجل. ومع هذا إخواننا: يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا كلا، يا كذا، ما لهم عن هذا القرآن؟ من صرفهم عنه؟ صرفهم عنه الثالوث الأسود. قال لهم: اقرؤوه على الموتى، أما على الأحياء لا يجوز لكم قراءته ولا تدبره ولا تفسيره. تفسير القرآن قالوا صوابه خطأ وخطأه كفر. والله الذي لا إله غيره، لو أن أهل قرية أو مجموعة اجتمعوا يوم من الأيام وتدارسوا آية كهذه، والله ما يرفعون أيديهم لغير الله، ولا يلفظون بيا سيدي فلان أبدا، ولا ينذرون له نذرا، ولا يحلفون به ولا ولا ولا. ولكن حرموا هداية الله من كتابه. من حرمهم؟ قولوا: العدو. هذا العدو مات أو ما زال يعمل؟ إلى الآن ما زال يعمل. ننتصر في جانب يدخل في جانب آخر. الآن قلت الشركيات في العالم الإسلامي بالنسبة إلى ما سبق، ومع هذا ما يفصل يعمل ليل نهار على إضلال هذه الأمة، وإلا أمة القرآن تبني قبة وتعكف حولها، أهل القرآن يفعلون هذا ويسوقون قطعان الغنم والعجلان للبقر تذبح عندها في الديار المصرية حيث الأزهر والعالم والعلم، ما هو في موريتانيا وأندونيسيا، في العالم بأسره. ما درسوا هذه الآيات؟ نعم، ما اجتمعوا عليها والله ولا تدارسوها، ما وجدوا من يفعل ذلك. هو الذي جعل لكم، فاحمدوه واعبدوه واشكروه، جعل لكم، لا له هو، ما هو في حاجة إلى دنيا ولا آخرة، لا ظلام ولا إلى ضياء، ولكن لكم ومن أجلكم الليل الذي لا تنكرونه. في من يكر وجود الليل؟ لا أحد. من أوجد الليل؟ سألوهم، ما يستطيع أن يقول إلا الله. لتسكنوا فيه، ومع الأسف حولنا ليلنا إلى نهار، وهذا من دس وكيد الثالوث. إذا المفروض نظاما قانونا، إذا انتهى صلاة العشاء لم يبقى ضوء في الشوارع أبدا، والأمة كلها في بيوتها. سبحان الله، رجعية هذا وتخلف. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء، وينهى عن الحديث بعد صلاة العشاء، وأنتم تبيعون وتشترون وتغنون وترقصون بعد العشاء بالساعتين والثلاثة والأربعة، تحديا لرسول الله. أعوذ بالله منا، إذن أعوذ بالله من حالنا. نظامنا غير نظام أوروبا ولا أمريكا ولا اليابان ولا الصين. نظامنا إذا صلينا العشاء أغلقت بيوت الله، دخل المؤمنون في بيوتهم يتناولون طعامهم وينامون إلى قبيل الفجر، ليقوموا بعد صلاة الفجر لتشغيل المصانع وفتح المتاجر والمزارع والعمل، لأنهم نوع غير النوع الهابط من أنواع البهائم من الكفار والمشركين. ماذا تقولون؟ والله إنه الحق، صليت العشاء تنطفي الشوارع، لا كهب ولا عبث ولا، وأولاد يبيتون إلى نصف الليل وهم يعبثون في الشوارع. جعل لكم الليل لتلعبوا فيه لتعملوا فيه، نرد على الله أم ماذا؟ ما نستحي. لتسكنوا فيه، تعرفون السكون والسكن ولا لا؟ ما هو الهيجان والعمل؟ لتسكنوا فيه، والنهار مبصرا مضيئا مشرق النور، تعملون فيه ما تستطيعون أن تعملوا لجلب قوتكم لحياتكم. هذا فضل الله عليكم، من فعل هذا سوى الله؟ إذن فلا إله إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، كما قال الشاعر: أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إن في ذلك المذكور لآيات، علامات أوضح من الشمس وأقوى من القمر، تدل على أنه لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله بأي نوع من العبادة، ولا يعصى في أمره ولا في نهيه، ولكن لقوم يسمعون، عقلاء ذو بصائر وآذان تصغي وتسمع. أما المعرضون عن الحق وأهله، المتنكبون عن دعوة الله، ما يسمعون أبدا، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مرة ثانية أسمعكم الآيات قال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أما الذين لا يسمعون لا يشاهدون ولا يبصرون فضل أن يسمعوا. إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا يقينا بما سمعتم. قال: ما زال السياق في تقرير قضايا ماذا؟ التوحيد الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر. هذه الأركان للعقيدة وأجزاء العقيدة صاحبها حي والله العظيم، وفاقدها والله ميت، لا يعي ولا يفهم ولا يبصر. هذه القضايا العظيمة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر. قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم، أي لا يجعلك قول المشركين المفترين، لست رسولا لست مرسلا وأنك شاعر مجنون تحزن، فإن قولهم هذا لا ينتج لهم إلا سوء العاقبة والهزيمة المتحتمة. إن العزة لله جميعا، فربك القوي القادر سيهزمهم وينصرك عليهم، إذن فاصبر على ما يقولون ولا تأسى ولا تحزن، إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وأحوالهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، خلقا وملكا وتصرفا، كل شيء في قبضته وتحت سلطانه وقهره، فكيف تبالي بهم يا رسولنا فتحزن لأقوالهم؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي آلهة حقا بحيث تستحق العبادة لكونها تملك نفعا أو ضرا، موتا أو حياة، لا، بل ما هم في عبادتهم بمتبعين إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يتقولون ويكذبون. وقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي الإله الحق الذي يجب أن يدعى ويعبد، الله الذي جعل لكم أيها الناس ليلا مظلما لتسكنوا فيه فتستريحوا من عناء العمل في النهار، وجعلكم النهار مبصرا أي مضيئا لتتمكنوا من العمل فيه، فتوفروا لأنفسكم ما تحتاجون إليه في حياتكم من غذاء وكساء. وليست تلك الآلهة من أصنام وأوثان، بل التي تستحق الألوهية فتدعى وتعبد. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي إن فيما ذكر تعالى من كماله وعزته وقدرته وتدبيره لأمور خلقه آيات، أي علامات واضحة على أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. ولكن يرى تلك الآيات من يسمع سماع قبول واستجابة، لا من يسمع الصوت ولا يفكر فيه ولا يتدبر معانيه، فإن مثله أعمى لا يبصر أصم لا يسمع، والعياذ بالله. هل لهذه الآيات من هدايات؟ هل تخلو آية من هداية؟ لا أبدا، لا والله، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجه الأبيض والأسود في العالم كله، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيان ذلك، هذه الآية من أنزلها؟ من قالها؟ يقولون جورج أو فلان وفلان، يسكتون. أنزلها الله، إذن فالله موجود عليم حكيم. من نزلت عليه؟ من نزلت عليه؟ ألا يكون رسولا؟ وقد أوحى إليه وأنزل عليه كتابه. فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، 6240 آية. إذن لكل آية هداية. قال المؤلف غفر الله لكم وإياكم وحمى وإياكم من هداية الآيات. أولا، على المؤمن الداعي إلى الله تعالى ألا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته. كل من يدعو إلى الله ولو في بيته يجب أن لا يحزن لأقوال المبطلين ولا يترك دعوة الله، فليصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المؤمن الداعي إلى الله تعالى ألا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته، وليعلم أن العزة لله جميعا، وسوف يعزه بها ويذل أعداءه. من أين أخذنا هذا؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ثانيا، ما يعبد من دون الله لم يقم عليه دليل، ما يعبد من دون الله لم يقم عليه عابدو أي دليل، ولا يملكون له حجة، وإنما هم مقلدون يتبعون الظنون والأوهام، سواء كان النصارى عبدت موسى عيسى أو كانوا غيرهم. ثالثا، مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير كافية في إثبات العبادة له ونفيها عما سواه. مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير، الليل سكنا والنهار مضيئا، كافية في إثبات العبادة له وفي نفيها عما سواه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والمقاتي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم الاثنين 18 من شهر صفر لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة النساء المكية المباركة، ومع هذه الآيات الثلاث، فهي مع سورة يونس ابن متى عليه السلام. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السورة مكية وهي تعالج قضايا العقيدة كما علمتم. فقال تعالى مخبرا عما قاله المبتدع والضلال من العرب المشركين واليهود المجرمين والنصارى الضالين، قالوا قولا باطلا كذبا افتراء، قالوا اتخذ الله ولدا وحاشا لله أن يتخذ ولدا، الذي له كل الكون في قبضته وبيده ويقول للشيء كن فيكون إذا أراده، يحتاج إلى ولد؟ يا للعجب. ولا تعجبوا، سألوا علماء النصارى الآن يعتقدون أن عيسى ابن الله. قالوا اتخذ الله ولدا، تنزه تعالى عن النقص والنقائص. فالعرب الفرية الشيطانية التي روجها الشيطان وأعوانه بينهم، قالوا إن الله تعالى أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة بناته، فقالوا الملائكة بنات الله. فقال تعالى أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، من صورة اليقطين. واليهود قالوا عزير بن الله، وقد ذكرت لكم سبب هذه الفرية أو هذه الكفرة، وهو لما احتل البابليون ديار فلسطين وأخرجوهم منها وأخذوا أموالهم، أخذوا من جملة كنوزهم التوراة في كتبها التي تزن ما تزن، فبكوا وقالوا أخذ التوراة، ما منا من يحفظها لأنها ليست سهلة الحفظ كالقرآن لكبرها 1000 سورة. فالعزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل تقول الدعوة أملاها عليهم حفظا غيبيا، فقالوا إذن لن يكون هذا إلا ابن الله، وإلا كيف يحفظ التوراة ويمليها علينا، والشياطين هي التي تعبث وتعمى على إفساد القلوب وفتنة النفوس. فمن ثم قالت اليهود عزير بن الله، ومن نفى اليوم قال ما قلنا، نرد عليه بقول الله تعالى من سورة التوبة الماضية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الملائكة قالت العرب بنات الله، والدعوة كلها تدور حول أن يعبدوا غير الله، فالذين أله العزير عبدوه، والذين أله عيسى عبدوه، والذين أله الملائكة عبدوهم، وهو إبطال التوحيد ونفي العبادة هكذا عن الله لا غيره، ولا إله إلا الله. فلنستمع ما قص تعالى علينا. قال جل جلاله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ما معنى سبحانه؟ تنزه وتقدس وتعالى وتكبر عن أن يكون له ابن، لأن الابن يحتاجه الإنسان، يحتاجه الجان لحاجة إليه، ابنك يسعدك في حياتك، يسعدك بالنظر إليه وجلوس بين يديك، يعمل على إسعادك إذا كبر، أنت مفتقر إليه. أما الله تعالى وهو القائل للشيء كن فيكون، يحتاج إلى من يعمل معه أو يساعده. ثم كيف يكون له الولد وهو خالق كل شيء؟ لا بد الولد من صاحب وزوجة، تعالى الله أن تكون له زوجة. أيخلق النساء كما شاء ثم يحتاج إلى زوجة؟ فهم سيء وسقيم، ولكن لا لوم، لأن الشياطين هي التي تزين هذه الأباطيل وتحسنها وتصبح عقائد من عقائد البشر ليضلوا ويهلكوا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، غنى مطلق لا يحتاج إلى شيء، غنى الله تعالى ذاتي مطلقا لا يقيد بشيء، والله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. كيف يحتاج للشيء وهو يقول له كن فيكون كما يريد هو تعالى؟ هو الغني. ثانيا له ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والجن والإنس والحيوانات والكائنات، أفلاك السماء السماوات الأشجار كل الخلق له. هذا يحتاج إلى ولد؟ أسألكم بالله، لما ينسبون إليه الولد؟ من أجل أن يعبدوا غير الله، يتوسلون به إلى الله، يستشفعون به إلى الله بنسبته أنه ولده، ليعطيهم الله ويكرمهم ويعزهم ويسعدهم. من أوحى بهذا؟ إبليس هو الذي يزين هذا. جهال وضلال المسلمين لماذا عبدوا الأولياء وألهوهم وحلفوا بهم وذبحوا لهم ونذروا لهم وتحابوا من أجلهم وتباغضوا من أجلهم؟ من زين لهم هذا؟ والله إبليس، ليضلهم. وإلا أولياء الله يترحم عليهم، يستغفى لهم، يدعى لهم بالرحمة والمغفرة، لا أن يسألوا، لا أن يستشفع بهم، لا أن يتوسل بهم أبدا. لا يملكون شيئا، ماتوا والتحقوا بربهم، فكيف ندعوهم ونسألهم ونتوجه إليهم بقلوبنا ووجوهنا سائلين ضارعين؟ من زين هذا؟ والله لإبليس، من أجل إدخالهم في الضلال ليهلكوا كما هلك وليخسروا كما خسروا. كيف يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض من كل الكائنات؟ هذا يفتقر إلى ولد. ثم قال تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، إن بمعنى ما عندكم والله من حجة ولا برهان تثبت أن لله ولدا. هاتوا الحجج. ما عندكم أبدا من سلطان بهذا الذي تزعمون وتدعون وتقولون. لو قيل لليهود: أثبت أن العزير ابن الله، ما هي حجتك؟ ما برهانك؟ ما دليلك؟ ينكسر. يا مسيحي، يا صليبي، لم تعبد المسيح؟ لم تكذب وتقول ابن الله؟ ما الدليل على أنه ابن الله؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ ما سلطانك في هذا؟ ينقطع. عباد القبور عندنا نسألهم: ما عندكم من سلطان من حجة وبرهان أن الرسول قال: ادعوهم مع الله، سألوهم، اطلبوا منهم، تقربوا إليهم، اذبحوا لهم، سوقوا لهم قطعان الغنم والبقر، فإنهم يفعلون ويفعلون. والله لا وجود له، ما في حجة ولا برهان. ومن هنا لا يصح أن يعتقد مرون عقيدة إلا ببرهانها وسلطانها، ولا يعمل عمل ولا يقول قول إلا إذا كان معه الدليل الحجة والبرهان القاطع. أما بالأوهام والظنون والكذب فلا. لا، هكذا يقول تعالى لهم: إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بما تزعمون وتدعون أن الملائكة بنات الله أو أن العزير أو عيسى ابن الله. ثم قال لهم: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا التقريع، هذا التوبيخ. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لو قلتم عن إنسان أو عن مرء أو كذا ممكن يغفر لكم، قلتم بالكذب بدون علم، لكن على الله تقولون بالكذب وتدعون أنكم تؤمنون بالله وتخافونه وترغبون فيما عنده وتتوسلون بالشرك إليه، كيف هذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وفي هذه الآية: معاشر المستمعين والمستمعات، لا يقولن أحد كلمة عن الله إلا إذا كان له فيها دليل وبرهان، ولا يقول شرع الله أو سن رسول الله أو كذا، لا يقول إلا إذا كان عنده برهان، حجة وسلطان تثبت ذلك. فمن لم يعلم فليقل الله أعلم.